بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري، وهو باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والإثم مصدر من الفعل أثما، تقال أو يقال أثما الرجل إثما، أي وقع في الإثم، ووقع في الإثم أي وقع في الذنب. والذنب هو الفعل القبيح الذي تترتب العقوبة على فعله، ولهذا قالوا الحرام ما كان في فعله العقاب وما كان في تركه الثواب. وقول بعض الأصوليين ما يستحق فاعله العقاب، هذه الكلمة تحتاج إلى تأمل طويل، لا، ولكن نقول ما ترتب على فعله العقاب، لأن المرء قد يأتي الحرام ولكن العقوبة لا تقع عليه لحسنة كبيرة فعلها، أو لأن الله تعالى عفى عنه. فالاستحقاق لا يمكن لأحد أن يجعله مترتبا على أحد لفعل فعله، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يحق ما يشاء، ولكن نقول ما ترتب على فعله العقاب. فالإنسان إذا فعله كان متعرضا للعقاب، قد يأتي بحسنة ماضية كبيرة أو حتى بحسنة صغيرة، ما الضير أن الحسنة الصغيرة يكفر بها الذنب الكبير، لا ضير في ذلك. لأن بعض أهل العلم قالوا السيئات الكبيرات لا تكفر إلا بالحسنات الكبيرات، واستدلوا بحادثة حاطب عندما جس على المسلمين خبرهم ونقله إلى المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد شهد بدرا، ف شهود بدر هذه حسنة عظيمة كفر الله بها سيئة عظيمة، فقالوا إن الحسنات يذهبن السيئات إذا كانت من نفس الجنس أو من نفس النوع، فالكبيرة يكفرها أو تكفرها حسنة عظيمة. ولكن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى تأمل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة بغيا وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش، فنزلت بئرا فجعلت في موقها ماء فسقت الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة البغي أي كثيرة البغاء، فإذا وقعت المرأة في الزنا مرة واحدة كانت متعرضة للعقوبة العظيمة، فما بالك وهي تعتاد هذا البغاء، كررت الزنا مرات ومرات ومرات، ومع هذا الذنب العظيم الذي كررته فإن الله تعالى قد غفر لها ذلك الذنب بماذا؟ بسقيا كلب، بسقيا كلب. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالحسنات أيا كانت تذهب السيئات أيا كانت، وهذا أولى من حمل الشيء على نوعه أو جنسه. فالإثم أي الوقوع في الذنب، فكأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذنب وكبيرة وحرام، وليس في نص الخبر لا في الصحيح ولا في غيره لفظ إثم، وإنما هذا مستفاد وهذا فهم للإمام البخاري عليه رحمة الله من دلالات النص، لأن الحرام يستفاد أحيانا من اللفظ وأحيانا يستفاد من دلالة اللفظ. يستفاد من دلالة اللفظ كأن يأتي الفعل للدلالة على النهي، لا تقتلوا أولادكم، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذه كلها بألفاظها دلة على الحرمة. وقد يدل السياق على معنى الحرمة كأن يترتب على الفعل التهديد الشديد أو الوعيد الشديد أو العقوبة الشديدة، فألفاظ الخبر في هذا الباب خرجت مخرج التهديد: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فليلج النار. فهذه كلها ألفاظ تدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تفضي إلى النار، ولا يفضي إلى النار فعل صغير، وإنما يفضي إلى النار فعل كبير، كأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الكبائر. والكبائر ما كان في فعلها حد أو تهديد أو وعيد، وهذا التعريف عليه كثير من أهل العلم. أما عدد الكبائر فليست سبعا أو تسعا، وإنما هي بالعشرات، وبعضهم أوصلها إلى المئين مئات. وكتاب ابن حجر الزواجر فيه دلالة وإشارة إلى ذلك. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما يريد أن يتهوك وأن يتنطع وأن يستبيح الكذب في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطائفة نسبت إلى العلم، قالوا: نعم نحن نكذب في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نكذب على النبي، وإنما نكذب للنبي. يعني احنا بنكذب عشان خاطر النبي. فالأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب، من قرأ جزءا في اليوم بنى الله له قصرا، وتحت هذا القصر عشرة أنهار، وفوق كل نهر عشر سفن، وفي كل سفينة عشر مش عارف ايه، اهي حاجة. طب لماذا تكذب؟ يقول: انا لم اكذب على النبي، انا اكذب من اجل ان احث الناس على ماذا؟ على الاقبال على القرآن. وهذا من اسباب وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة من الناس شهرت بالزهادة والعبادة، فلما فتحت الدنيا على الناس واستكثر الناس منها وركنوا إليها، ما الذي حدث؟ قست القلوب وقلت الطاعات وعظمت المعاصي، فأراد هؤلاء الزهاد والعباد والنساك أن يجذبوا الناس إلى الطاعات والقرب، فاختلقوا الأحاديث ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجدت حديث الترغيب أو الترهيب فيه من البشاعة أو فيه من التهويل، فلا بد أن تدقق في إسناده، فربما يكون من جملة هذه الأنواع. فقالوا نحن لا نكذب على النبي وإنما نكذب للنبي. سبحان الله، ولا تزال الأعصار تأتي بمثل هؤلاء المتهوكين الذين ينسبون إلى العلم والذين يضلون الناس بغير علم، فيتلبس على الناس كثير مما يذهبون إليه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي ابن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعية ابن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي ابن الجعد، وهو البغدادي راو ثقة، وكان من أوثق الناس في حديث شعبة. هناك من همز فنسبه إلى تجهم، ودفع عنه بعض أهل العلم بأن هذه التهمة ليست بصواب، وحاصل ما في الأمر أن ابنه تولى قضاء بغداد، وكان ولده يقول بقول الجهم، فاختلط على الناس الوالد بالابن، فنسب الوالد إلى مقولة الابن وهو منها بريء. ولكن فيه تشيع يسير لكنه ليس بالغالي. هذا الراوي الثقة توفي عليه رحمة الله سنة 230 من الهجرة. حدثنا علي ابن الجعد قال أخبرنا شعبة، الإمام الكبير شعبة ابن الحجاج البصري الحافظ القدوة الفقيه العاقل، وهو أول من تكلم في الرجال، يعني أول من تكلم في الرجال هو شعبة، ثم تبعه بعد ذلك يحيى ابن سعيد القطان، ثم تبعهما الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي عليهم جميعا رحمة الله. وكان مع علمه بالحديث كان فقيها، وكان لغويا نحريرا، كان يقرض الشعر ويحفظه ويرويه. وسمع من أنس أو رأى أنس كما روى عن كثير من التابعين عليه رحمة الله، توفي سنة 160 من الهجرة. قال أخبرني منصور، وهو منصور ابن المعتمر الكوفي ثقة ثبت عابد، وهذا الرجل كان متقنا في سماعه، فلم يروي إلا عن ثقة اللي هو المنصور ابن المعتمر، وهو تابعي صغير توفي سنة 132 من الهجرة. قال سمعت ربعية ابن حراش، هو الكوفي تابعي ثقة من خيار الناس، تابعي ثقة من خيار الناس، يعني هذه الجمل يعني لها دلالات، كان أعقل الناس في بلد كذا، كان من خيار الناس، كان عابدا كان ناسكا، هذه كان عابدا ناسكا من خيار الناس من أعقل الناس ليست من ألفاظ التعديل، وإنما هي حكم له للدلالة على ماهيات شخصيته، ذلك أن المحدثين لم يكونوا مهمشين ولم يكونوا ركاك الحال، بل كانوا أقوياء في فهمهم وأقوياء في دلهم وإمامتهم. ربعي قدم الشام وقدم المدينة وسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما خطب بالجابية، والجابية سوق بالمدينة، كما سمع من غير واحد من الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا، وسمع من بعض كبار التابعين كعمر ابن ميمون توفي عليه رحمة الله، أي هذا التابعي الجليل، في خلافة عمر ابن عبد العزيز. قال: سمعت عليا وهو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي. اللا هنا ليست النافية وإنما هي الناهية، وعرفنا أنها الناهية ليس من السياق في حزب بحزب، ولكن لأن النون محذوفة، نون الفعل محذوفة، لا تكذبوا علي، الفعل أصله تكذبون، فلما أدخلنا لا الناهية صار لا تكذبوا، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. والمقصود بالكذب الإخبار بخلاف مقتضى الحال، الإخبار بخلاف مقتضى الحال. لو قيل بأن فلانا كان موجودا في المجلس وهو لم يكن موجودا، هذا يعد كذبا، لأن الحال أنه لم يكن موجودا، فأنت أخبرت بخلاف مقتضى الحال. ولذلك قالوا: الصدق موافقة الكلام للحال، إن الكلام يبقى قد الحال، الغطاء قد الحلة، لا أكبر ولا أصغر، موافقة الكلام للحال. أما البلاغة موافقة الكلام لمقتضى الحال، يبقى البلاغة نحط كلمة إيه؟ مقتضى. إيه دلالة كلمة مقتضى؟ هذا الأمر فيه شرح طويل. طيب، يمكن لهذا الإخبار ألا يكون متوجها، ويمكن أن يكون متوجها، فالأصل في الكذب الحرمة، ده الأصل، يعني الإنسان لا يخبر إلا وفق الحال، هذا هو الأصل، لكن يمكن للإنسان أن يخبر بخلاف الحال إذا كانت في هذه ضرورة أو مصلحة. أيوة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالكذب في أحوال، كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على زوجته، وكذب الرجل على العدو. يعني لو إن في هناك اليهود أسروا مسلما وعذبوه كي يعرفوا عدد الجيش وتشكيل الجيش وتسليح الجيش وحملة الجيش وتمويل الجيش وما إلى ذلك، هل يقول لابد أن أقول الصدق لأن الله تعالى يحب الصدق وحث عليه؟ يقول لهم: والله إحنا كام فرقة، والفرقة فيها كام لواء، واللواء فيه كام كتيبة، وعندنا تشكيل كذا، ويقعد يحكي لهم؟ لا، يكذب، لأن الكذب هنا واجب، سيترتب على الصدق مع العدو مفسدة عظيمة، لا، لا يصح الصدق. لو اثنين متخاصمين وأنت تصلح بينهما، يجوز أن تقرب وجهات النظر، رجل مش شاكل مع زوجته، هي بتقول رجل بخيل، وهو بيقول هي قلة الأدب بتفرغ عينها، ما تروحش تقول للرجل معلش هي قلة الأدب بتفرغ عينها صحيح، بس استحملها، وتروح تقول لها هو زوجك رجل بخيل صحيح وعضاض، بس معلش استحمليه. لا يجوز، لابد أن نقرب وجهات النظر، وأن نجعل الكلام محمولا على المحامل الحسنة. وكذلك الكذب على الزوجة، هناك بعض الرجال أصعب لحظات حياته عندما يقترب من المنزل، دي أصعب لحظات حياته. مش لك أنت يعني تريد السماء ليه؟ لأن أول ما يدخل الباب يتلقى وعده، نظر من فوق لتحت، كنت فين؟ تعمل ايه؟ ماشي مع مين؟ انت كل يوم بتيجي الساعة فلان، النهاردة اتأخرت ربع ساعة، كنت فين في ربع ساعة دي؟ قابلت مين؟ عملت ايه؟ طب وريني المحمول بقى. هو الراجل قبل ما يخش بقى مفرر المحل كله 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 كله، مظبط كل حاجة، بس كان نسى مكالمة يمسح المكالمة دي في الربع ساعة. مين الرقم ده؟ يقول الرقم ده ومش ضراني مش عارف ايه، ده الاخ فلان، الاخ فلان. طب ما جايز يكون حاجة انت عاملها بس مش حتى مشكلة. بعد الغلبة ده تقول له رأيك فيا ايه؟ يقول انت ربنا يكثر طبعا هو بقى مش عارف اللغة، ربنا يكثر امثالك، ويقعد يدعي لها بقى تنتي القمر وانت النوار بتاعت البيت، انا مش معرف من غيرك اعمل ايه. ويعلم الله ان هذا الرجل يتمنى ان خرجت فلا تعود، ولكن اهو جبر الخواطر على الله. يا ترى يبقى الرجل ده راجل كذاب؟ هالرجل لا، انا لأقول الصدق، لابد من الصدق، وانا راجل دغري ما بحبش اللف ولا دوران، ودايما كلمتي على لساني، لان الراجل ما ينفعش يلون كلامه. ويقوم صككها كده صك الجندل كما كان يفعل بعض اهل العلم، لا ده ذكر اسمه، كانوا يقولون وكان يصك من خالفه صك الجندل، وكان لسانه وسيف الحجاج صنوان، الاثنين دول زي بعض، لسانه وسيف الحجاج. ولا الرجل اللي يلم كلامه كده ويقول كلمة حلوة وبتاع، يا ترى لو قال ذلك هل الكلام ده موافق للحال ولا مخالف؟ هذا كذب، هذا كذب، ولكن هذا الكذب يجوز، هذا كذب ولكنه يجوز. في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وفي إسناده كلام، حديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علقنا عليه في يده الشمال. أنس بيقول، لأن هذا الحديث حديث أنس، فلما مشى الرجل تبعه عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو بن العاص صوام وقوام، حاجة ما شاء الله، انت من اهل الجنة وثلاث مرات، لا بقى مش هسيبك بقى اشوف ايه الموضوع بتاعك ده، لان الصحابة كانوا من اكثر الناس حرصا على الخير، ما يفوتهمش المناسبة ابدا. لو احنا موجودين في المجلس ده ربنا يوفقه اسم مقسومة، الا واحد يخش الجنة ربنا يوفقه عقبالنا، لكن ان احنا نتحر كده ونروح نشوف الرجل ده يخش الجنة عشان ايه، ما نفكرش في الموضوع ده. الصحابة كانوا يفكرون في ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار يقول هذه الكلمة فلا يخرج الا ذلك الرجل، لا المسادة وراحل. طب هو عبد الله بن عمرو يريد ان يبيت عند هذا الرجل حتى يرقب عمله ويرى صنيعه بيعمل ايه في البيت، يا ترى بيصلي ازاي، بيقيم الليل ازاي، بيعمل ايه الرجل ده، عمل ايه، الف حاجة. قال له اني لحيت ابي، شكلتني وابوي لحيت مشاكسة، والمشاكسة يعني اختلفنا مع بعض وتجادلنا وشكلنا ومش عارف ايه، فاقسمت الا ادخل عليه ثلاثا، حلفت بالله من راح الدار ثلاث ايام، فان رأيت ان تؤويني حتى تمضي هذه الثلاث فعلت. إذ رأيت إن أنت أبت عندك الثلاث أيام دول لغاية لما تمر يبقى جزاك الله خير. الرجل قال له اتبعني، فبات عنده الثلاث أيام. قال عبد الله بن عمرو فلم أره يقوم من الليل شيئا، فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار بتجديد الراء في فراشه ذكر الله إلى أن يقوم لصلاة الفجر. لو إلي في أي وقت يذكر ربنا ماشي الله. فعبد الله بن عمرو يعني ما تلقاش حاجة كبير، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. يبقى الرجل ده بيعمل إيه؟ بيذكر ربنا وفي الوقت نفسه لسانه طيب، رأيك كيف فلان بارك الله فيه سدده الله وفقه الله. طب رأيك كيف علان ومطلع عينه من جوه، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظه وأن يعينه. ليه إحنا ما ندعيش لكل الناس ونحب كل الناس وتكون عينينا على حسنات الناس أكثر من أن تكون عينينا على مساوئ الناس؟ ولو عيني على المساوئ يبقى عيني على المساوئ بغية الإصلاح، بغية الإصلاح. ما الضير في ذلك؟ ما الضير في ذلك؟ فلا بأس أن يحسن الإنسان لفظه وأن يرقق أسلوبه وأن يتخير ألفاظه. وقديما كانوا يقولون اللفظ لك أو عليك، اللفظ لك أو عليك. وكانوا يقولون أيضا يعرف المرء بخطابه ومقاله، الإنسان بيتعرف بكلامه وألفاظه. وكانوا يقولون إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، يتكلم إزاي ويقول إيه ويتصرف إزاي، دعه دعه. والنقاد ليس هو الذي ينبش عن أخطاء الناس، وإنما النقاد الذي هو من أشد الناس مقتا لنفسه، هو ده ده النقاد اللي هو أول ما ينقد ينقد من نفسه، نفسه حتى يأطرها أطرا على الخير. النفس دي إخواننا بالضبط يعني كالوحش، إما أن تؤنسه وإما أن يفترسك، حاجة من اثنين لا ثالث لهما. نفسك دي إما تشتغل معاه وتوضبها وتهذبها خلاص لغاية لما تبقى أليفة، نفس أليفة ده مصطلح جديد، نفس أليفة نولفها. ولذلك لا يعجبني بعض المشايخ يقول لك نفسك دي عاملها زي الجزمة خليها تحت رجليك. لا يابا، لا مش عاملها زي الجزمة، نفس دي هاخدها بالراحة حتة بحتة شيء فشيء لغاية لما أنسها، لغاية لما أنسها. أول ما بتبقى نفس مؤنسة ستدعوك إلى الخير، أما إذا أهملت نفسك كانت كالوحش الكاسر، كانت كالوحش الكاسر. غير أني لم أسمعه يقول إلا خير، هي دي المسألة، غير أني لم أسمعه يقول إلا خير. عبد الله بن عمرو بقى لما قعد 3 أيام قال له يا عبد الله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة فكنت الذي خرجت في هذه المرار 3، والله إنه لم يكن بيني وبين أبي هجر ثم، ولكن أردت أن آوي إليك لأنظر ماذا تصنع. لا ما كانش في حاجة. فما الذي بلغ بك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت بتعمله ده حاجة بسيطة جدا، انا بعمل اكتر منه 1000 مرة، انا النهار كله صيام وقرآن واذكار وكل الليل ما فيش نوم، بالليل كله في قيام الليل. اما انت النهار في مصالحك والليل نعسان وبتقوم تصلي، ايه اللي بلغ بك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما هو الا ما قد رأيت، غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا، ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. يبقى هذه المسألة. عبد الله ابن عمرو الذي قاله كان وفقا للحال ولا خلاف الحال؟ خلاف الحال. ولكن كانت هناك مصلحة راجحة، وهذه المصلحة ليست متعلقة بشخصه أو بنفعه المادي، وإنما هي متعلقة حتى بالديانة ومتعلقة بعموم الأمة، وبالتالي لا بأس في ذلك. أما إذا كانت المصلحة نفعية وشخصية، لا، افترضنا رجل بيبيع مثلا طماطم، كيلو طماطم بكام؟ بـ8 جنيه. يا عم تغرر الناس كلها بيبيعوا بـ4 جنيه، والله الطماطم دي واقفة عليا بـ8 جنيه إلا ربع، ما كسبان فيها إلا ربع جنيه. هو كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب. يقول لك ده عشان مصلحة. إيه المصلحة؟ عشان أكسب 2-3 جنيه في الكيلو. لا، هذه ليست مصلحة دينية ولا مصلحة معتبرة، دي مصلحة نفعية شخصية ملغاة لا قيمة لها، وهذا كذب تأثم عليه، ده ذنب تأثم عليه، تلحقك فيه العقوبة. وبالتالي الأصل في الكلام الصدق، فلا يجوز الإخبار عن خلاف الحال إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل فاتقوا الله ما استطعتم. ودائما الأشياء أصولها في حيث الكلام موجودة في القلب، والإنسان هو الذي يقدر الحاجة للإخبار عن هذا الأصل أو الاحتفاظ بهذا الأصل. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقال أهل العلم إذا أمكن التوصل إلى المقصود بالكلام بالصدق فيحرم الكذب، إذا أمكن الوصول إلى المقصود بالصدق فيحرم الكذب، وإلا فإن الأمر دائر بين الاستحباب وبين الجواز. يبقى مسألة الكذب فيها تفصيل لابد من مراعاته، لابد من مراعاته، والأصل كما قلت حرمة الكذب والأمر بالصدق، والحديث المشهور في ذلك عليكم بالصدق وعليكم اسم فعل أمر معنى إلزموا، فإن الصدق يدعو إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والعكس وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، هل المقصود أي لا تكذبوا علي متعمدين، أم لا تكذبوا علي مطلقا؟ لأنه ورد أن بعض الصحابة كان يخاف من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقلا من الرواية كعبد الله بن الزبير، وكان يتأول هذا الحديث، فالزبير بن العوام كان يتأول هذا الحديث فيقل من الرواية، وروى عبد الله بن الزبير وصحابي عن أبيه ذلك، إن أبوه كان بيخاف أن يروي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع في الكذب. كذبوه هنا ليس الكذب المتعمد فيه، يخشى إنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يكون بخلاف الحال دون قصد منه ثم يشيع ذلك عنه فيكون متعرضا للوعيد. الوعيد متوجه إلى ماذا؟ إلى التعمد، وفعل بعض الصحابة ذلك إنما هو من الورع، والورع مطلوب، لا كما قال بعض أهل العلم الأصوليين بأن الورع ليس له مكان، لأن الورع فيه نوع من الاحتياط والاحتراز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي، هذا في معنى التعليل، ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب؟ هنا معنى التعليل، الفاء هنا ليست الجوابية بقدر ما هي تشي بمعنى التعليل، فإنه والضمير هنا للشأن، يعني ما من أحد، فإنه من كذب علي فليلج النار، فإنه من كذب علي فليلج النار. من هنا فيها معنى العموم لما فيها من دلالة الشرط والموصولية، ومعلوم أن أسماء الشرط والأسماء الموصولية تدل على العموم. فإنه من كذب علي والتقدير متعمدا فليلج النار. والولوج بمعنى الدخول، الولوج بمعنى الدخول، وهذا فيه تهديد عظيم. قوله فليلج النار، اللام لام الأمر، ويلج فعل مضارع، ويا ترى هل الأمر هنا على ظاهره أم إنه مصروف عن ظاهره إلى معنى آخر؟ الصواب أنه محمول على معنى التهديد ومعنى الوعيد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وهدد الذين يتجرؤون بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم بدخول النار. الحديث التالي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي، عبد الملك ابن هشام البصري، إمام حافظ فقيه عاقل. كلمة عاقل دي أيضا تعجبني كثيرا في تراجم الرواة، لأن ليس الشأن أن تروي العلم، ولكن الشأن أن تعقله، أن تعقله. فالعلم من أعظم آثاره أنه يزيد من فهم المرء، والعلم يأخذ بعقل الإنسان إلى الهداية، ويربط صمام العقل أن يضل، فهذه كلها مزايا. أما إذا لم يقم العلم بذلك تنقلب هذه المزايا إلى رزايا، والعياذ بالله. توفي عليه رحمة الله سنة 227 هجرية. قال حدثنا شعب، شعب الإمام ابن الحجاج عليه رحمة الله، وسبق الكلام عنه، عن جامع ابن شداد، هذا تابعي كوفي صغير، وهو ثقة متقن، له 20 حديثا، وانتبه له 20 حديثا، لم يكن من المكثرين، وإنما كان من المقلين، وكان من جملة شيوخه عامر ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحم الله تعالى الجميع. عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير المدني، تابعي مدني ثقة عابد، ثقة عابد، كان من أوثق الناس، توفي سنة 124 هجري. وهذا الحديث فيه رواية الأبناء عن الآباء، الحفيد بيروى عن أبوه وابوه يروي عن مين؟ عن ابوه. يبقى الحفيد عن الاب عن الجد، الحفيد عن الاب عن الجد، دي سلاسل مباركة، سلاسل الرحم. لو ان في هناك اخ لطيف وجزى الله الاخ اللي هو اعد يعني هذه الوريقة في طرق الصحابة في توثيق الأخبار التي قلتها الأسبوع الفائت أعدها، فأسأل الله تعالى أن يوفقها. أنا لم أقرأها بعد، ولكن الاهتمام مع السرعة دلالة على يعني على العناية، فهذا أمر جيد. إن شاء الله أقرأ هذه المادة كي أتعلم منها وأستفيد. فمن الجميل أن يبقى العلم محفوظا في الرحم، ومن شرف الآباء أن يحفظ علمهم عند الأبناء. حاجة جميلة جدا إن الأب كده يشعر إن علمه موجود عند مين؟ عند عياله. وأمر لابد أن تهتم به وله، إن العلم إذا حفظ عند الأبناء قد يكون أوثق. لماذا؟ لأن الابن في رعايته لعلم أبيه ربما يكون أكثر عناية، ده إذا كان دينا حافظا وكان ألماعيا عاقلا. لكن الذي يلاحظ أن كثيرا من أهل العلم نكبوا في أولاده، سبحان الله، لا أريد أن أسمي، ولا تزال هذه النكبة مستمرة. دي مسألة يعني لعلها من البلاء. الآباء يجتهدون في تربية أبنائهم، ولكن يخرج الأبناء يأخذهم الشيطان إلى طريق ليس كطريق آبائهم، ولهذا الإنسان يعيش في غبطة والله، ويدعو لهؤلاء العلماء ويسعد عندما أجد عالما من ظهر عالم. يعني عندما كنت بالمدينة و الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد، وجدت الولد مع أبيه، مش عبد الرزاق ما شاء الله، والشيخ عبد المحسن هذا عالم من الأعلام وإمام من الأئمة، وإن كان غير مشهور لكن كتاباته تنادي على علمه، ومجالسه تنادي على رفعته. فإذا نظرت إلى الابن والوالد وجدت الخير العظيم. فأسأل الله تعالى أن يربي أبناء المسلمين، وأن يقيض لعلماء الرواة الذين يحفظون لهم علمهم. أمر جميل أن يروي الأبناء عن الآباء. عن أبيه عن عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف قال: قلت للزبير، وسبق ترجمة لعبد الله بن الزبير في المجلس الفائت، ترجمة يسيرة في حديث عمرو بن سعيد عندما كان يرسل البعوث إلى مكة من أجل قتال عبد الله بن الزبير. قلت للزبير، الولد بيقول لأبوه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. في بعض طرق الحديث في غير الصحيح المقصود بفلان وفلان هو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، وأفاد ذلك ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. وهنا فيه فائدة، أنه يمكن أن يعمى عن الواحد بالدلالة على الأكثر. وفي اللغة يمكن أن يطلق اللفظ الدل على المثنى ويقصد به الواحد، كقول الله عز وجل: ألقيا في جهنم كل جبار عنيد. قال بعض أهل العلم: وهذا موجه إلى القرين الذي يأخذ به ليلقيه. وهناك بعض أهل العلم طعن في هذه الدلالة وقال إن دلالة التثنية دلالة حصرية بخلاف دلالة الإفراد أو دلالة الجمع. يعني يمكن واحد ويتكلم بلفظ الجمع، ويمكن لفظ الجمع يخبر عنه بلفظ الواحد، لكن لفظ التثنية دلالته دلالة حصرية. مسألة دي فيها كلام. قلت للزبير إني لا أسمعك، كلمة لا أسمعك تدل على إن الولد بيصاحب أبوه مصاحبة طويلة. وفي هناك بعض الآثار بأن الزبير كان يصحب ولده في أسفاره وفي ترحاله للدلالة على نجابة عبد الله بن الزبير، لما الأب بيجد ابنه ذكي وألماعي واللي بيسمعه بيحفظه وحويط وأخلاق حاجات جميلة جدا، لا خسار، تعالى يا ابني بقى يلم معاه. فبيقول له إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه. أما دي أداة تنبيه، بدل ما نقول حرف نسميها أداة، لأن لفظ الأداة أحسن من لفظ الحرف، لفظ الأداة أدق من لفظ الحرف لأسباب لدى أيضا لذكرها الآن. أما ده للتنبيه. وما فائدة التنبيه؟ تجهيز المستمع لتلقي الخطاب، دي فائدة التنبيه، تجهيز المستمع لتلقي الخطاب. مش انت بتسألني؟ طيب أما كلمة أما ده بقى يقوم مفتح ودانه ويطقطق نفسه كويس قوي ويستعد بقى لإيه؟ للخطاب اللي جاي. واسمع إلى هذه المقدمة. أما إني لم أفارقه. إحنا لو دققنا مع الزبير بن العوام سنتهمه بالكذب. إزاي؟ هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر؟ لا. هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ لا. هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه؟ لا. أمال إزاي بيقول أما إني لم أفارقه؟ الجواب بأن هذا خرج مخرج الغالب، يعني إني لم أفارقه فيما يجوز لي أن أصحبه فيه، يعني هو في قلب بيته مع نساء ولا بياكل ولا نايم، أصحبه إزاي؟ أصحبه إزاي؟ لكن الأحوال المأذون لي أنني أكون موجود معه فيها أنا لم أفارقه، فيحمل هذا على هذا، يحمل هذا على هذا. وبالتالي مهم جدا للإنسان ألا يدقق في مقتضيات الألفاظ، وإلا سيعيش نكدا، هيبقى مثال صعب قوي. عبد الله بن الزبير بيسأل أبوه عاوز يستفيد منه، قال له أما إني لم أفارق. طب ليه عبد الله بن الزبير ما ناقش والده في المسألة دي؟ ما قالوش لا يا أبا أنت وأنت كنت معه في كل أحواله، لا، لم نناقشه في تلك للدلالة على إن عبد الله بن الزبير هو صحابي صغير فهم هذا الفهم. فحاشا للصحابي أن يكذب. واتهام عائشة لبعض الصحابة بأنهم كذبوا لا تقصد بذلك الكذب الذي يترتب عليه الإثم، وإنما أنهم أخبروا على خلاف الحال، فربما كانوا متأولين وربما رووا بما فهموه أو بما سمعوه، فلهم في ذلك أعذارهم. أما إني لم أفارقه ولكن هذا استدراك، سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. التبوأ هو المنزل، فكأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم منزله هو النار. هذا ليس أمرا، وقالوا هو أمر ولكن يعنى به التهديد أو الزجر، وقالوا هو أمر ولكن يعنى به الإخبار. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.